الله أكبر الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أن يؤتى بالصحابي المريض أو الكبير يهادى بين الرجلين أن يمسكانه حتى يقام في الصف. حديثنا عن فضل الجماعة والترهيب من تركها ثم وصية لأهل هذه الجماعة، ولقد سمعت ابن مسعود يرى أن تركها يوجب ضلالا، يوجب ضلالا، وأن المحافظة عليها ذلك من علامات الإسلام ومن أسباب الثبات عليه. وأعظم فضيلة على الإطلاق لصلاة الجماعة ما هي؟ ما أعظم فضيلة؟ ما أعظم فضيلة على الإطلاق لصلاة الجماعة؟ أعظم فضيلة أنها تؤهل العبد لرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة بكرة وعشية، وهذا أعظم النعيم. وعامة المؤمنين يرون ربهم كل جمعة، لكن استمعوا إلى حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال جرير: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون لأجل رؤيته، وضبط لا تضامون أي لا تزدحمون، وضبط وروي لا تضامون بالتخفيف أي لا يصيبكم ضيم ولا ظلم، كلكم سترون لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم له على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعله تفعله. قال أهل العلم المقصود الصلاة في الجماعة، صلاة الصبح وصلاة العصر، وذكروا مناسبات منها ما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري أن المناسبة أن أعلى نعيم في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى بكرة وعشيا، فالمحافظ على هاتين الصلاتين على ميقاتهما وركوعهما وخشوعهما وآدابهما يرجى له أن يرى الله سبحانه وتعالى مرتين في اليوم، وعموم المؤمنين يرون ربهم في كل جمعة في يوم المزيد. هذا أعظم فضل من صلاة الجماعة، لا سيما صلاة الصبح وصلاة العصر، الصبح والعصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي العصر فافعلوا. ثانيا، ثم إن من فضل الجماعة العظيم أن تكون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. الحديث رجل قلبه معلق، انظروا إلى هذا التشبيه، رجل قلبه معلق في المساجد، سعادته أنسه راحته الصلاة في المساجد، معلق قلبه، يأتيها خمس مرات مشغول بها، يظله الله سبحانه وتعالى في ظله. ثالثا، إن أجر صلاة المكتوبة في الجماعة تعدل حجة، تعدل أجر الحج، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة، قد رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، أجره كأجر الحاج المحرم، أي في السنة لأهل الصلوات الخمس في الجماعة 1800 حجة. قال: ومن خرج لتسبيح الضحى، أي لصلاة الضحى في المسجد، ومن خرج لتسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، أي من ينتظر ويجلس صلاة إلى صلاة، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ولهذا يقول ابن حجر الهيثم الشافعي إن الأئمة استنبطوا من هذا الحديث فضل صلاة الضحى في المسجد، وأنها مستثناة من حديث أفضل صلاة المرء، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، كأجر الحاج المحرم خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة. رابعا، ثم إن العبد إذا خرج إلى الصلاة في المسجد كلما خرج أعد الله له سبحانه وتعالى في الجنة نزلا، ضيافة في الجنة، كلما خرج. هكذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الغدوة في الصباح، الروح في آخر النهار. ابن رجب رحمه الله يقول: إن الذي يأتي المسجد زائر الله، وإن الله سبحانه وتعالى يعد له في الجنة نزلا كلما أتى المسجد، سواء أتاه في أول النهار أو في آخر النهار. شيء عظيم، فأنت تعد النزل في الجنة كلما ذهبت كلما ذهبت كلما ذهبت. خامسا: إن الذي يأتي الصلاة في الجماعة يأتي الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة الواحدة يغفر الله سبحانه وتعالى له بها ذنوبه. في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس، أو قال مع الجماعة، أو قال في المسجد، كل ذلك في الرواية غفر الله له ذنوبه، رواه مسلم. توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس، غفر الله له ذنوبه. سادسا: إن من يصلي العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى معها الفجر في الجماعة فكأنما قام الليل كله. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عثمان أيضا: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وارجعوا إلى ثواب القيام وفضل القيام لتعلموا فضل الصلاة مع الجماعة. سابعا: إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، لا يعلم هذه الدرجات إلا ربنا سبحانه. في حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. ثامنا: إن صلاة الجماعة تمحى بها الخطايا وترفع بها الدرجات عند ربنا سبحانه. في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره كشدة البرد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. تاسعا: إن من ثواب الجماعة أن الملائكة تدعو لك وتستغفرك. الملائكة، أنت تطمع في دعوة رجل صالح لك، فكيف بالملائكة؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الملائكة تدعو وتستغفر. عاشرا: إن من فضل الصلاة بالجماعة أن الملائكة يشهدون لك ويثنون عليك، وربنا سبحانه وتعالى يسأل ملائكته، قالوا يباهي بعباده: لستم أيها الملائكة فقط المسبحون، لستم المسبحين فقط، بل هناك عباد المسبحون. في الصحيحين لحديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذه عشر فضائل لصلاة الجماعة، أعلاها رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الجنة بكرة وعشية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجماعة، أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة بكرة وعشية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر ورهب من ترك الجماعة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يحرق عليهم بيوتهم، هم أن يحرق على بيوت على المتخلفين بيوتهم، وحلف صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال فأجب. هذا ابن أم مكتوم في صحيح في سنن أبي داود عن عمرو بن أم مكتوم أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فذكر أنه ضرير وأنه شاسع الدار بعيد الدار، قال: ولي قائد لا يلائمني، أي لا يكون معي دائما، فهل تجد لي رخصة؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. للأعمى: ما أجد لك رخصة. وأعظم من ذلك وأخطر وأشد ما روى ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا لعذر. لهذا جاء عن الإمام أحمد في رواية إن الجماعة شرط صحة ليست واجبة فقط. وهذا حديث يقطع القلوب: من سمع النداء فلم يأته، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ابن عباس سئل عن العذر فقال: مرض، السفر. ثم وصيتي لنفسي ولإخواني: احرصوا على إسباغ الوضوء ثم التبكير إلى المسجد الصف الأول، إدراك تكبيرة الإحرام. كثير منا يصلي مع الجماعة لكن يأتيها في آخر ركعة أو قبل السلام، مشغول بأعماله، مشغول بدنياه، ليس في الدنيا شيء أعظم من هذه الصلاة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، اقترعوا. لو يعلمون ما في النداء والصف الأول من الأجر، ثم لم يجدوا وسيلة إلا الاقتراع لاقترعوا. قال: ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير، لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح أي في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. أي هناك كنوز، كنوز من الحسنات والدرجات والرفعة، حتى لو اقترعوا عليه لاقترعوا، فلا تفوت الصف الأول. وكثير من الناس مغبون، يأتي مبكرا ثم يصلي في نصف المسجد وفي آخره. وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، وعند ابن ماجه على الصف الأول. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون، صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، على الصف الأول. وروى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال العرباض: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. استغفر الصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. ثم انظروا في تراجم السلف المحدثين الفقهاء الكبار المشغولون بالعلم، مشغولون بالتعليم، لكن تكبيرة الإحرام لا تفوته. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. بل ابن سعد يقول عن في الطبقات، يروي عن سعيد بن المسيب قال: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. ما سمع التأذين في أهله، أي هو يبادر إلى المسجد قبل الأذان. هذا الذي يصدق عليه أن قلبه معلق بالمسجد، ما انتظر. حتى قال سفيان بن عيينة كما بالسير، سير الذهبي، يقول سفيان: لا تكن كعبد السوق لا يأتي إلا إذا دعي. ائت الصلاة قبل النداء. وكيع بن الجراح يقول عن الشعبي الإمام المحدث الكبير: قرابة سبعين سنة ما فاتته التكبيرة الأولى. إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. ما نفعه علم، كان عنده علم، ما نفعه العلم، أو كان صالحا لأتى. اغسل يديك منه. ابن حجر الهيتمي يقول كما نقل عنه في المرقات، يقول: إن السلف كانوا يعزون من فاتته التكبيرة الأولى 3 أيام، ومن فاتته الجماعة 7 أيام. يعزونه. لهذا نحرص على إسباغ الوضوء ثم التهجير، التبكير إلى المساجد، ثم الصف الأول وتكبيرة الإحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا هادين مهديين برحمته، إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من أهل الدرجات العلى في الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد. مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا ميسرا هذا العام وكل عام حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.